المهدي شنقول باشر لو سئلنا شنقدم عذار من عروض عملنا عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باكر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي انت من صدق تربينا واضر شقدمنا وش حصلنا من إير ما ندري شنقول باكر لو للمهدي شنقول للمهدي باكر لو سئلنا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك يا بقية الله، أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت، وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله، متى نصبح كائنات وفية معك؟ إنهم منا يا ابن رسول الله، إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت، والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة. يا كل الدين ويا أصل الدين، إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب، رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة، رائحة الموت، رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة. أين محيي معالم الدين وأهله؟ فالدين وأهل الدين من دونك موتى، أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح، من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان. يا أطيب من كل الطيب، يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك. أيها المهدويون، أيتها المهدويات، مساكم الله بالخير، سلام عليكم جميعا. ملف الكتاب والعترة، الجزء الأول، العقل الشيعي، الحلقة العاشرة. بعد الحلقة الثامنة التي كانت تحت عنوان صور متنوعة، صور منوعة من واقع النخبة الشيعية، انتقلت إلى الحلقة التاسعة، فكانت البداية من صور مقطعية لأي شيء، لآثار الاختراق الناصبي للواقع الشيعي، وكانت البداية في الحلقة التاسعة صورة مقطعية لعلم الرجال. بقيت بعض الإضافات بسبب أن الحلقة كانت طويلة، وشريط الكاميرا قارب على الانتهاء، فمدته 3 ساعات، وكانت الحلقة تقريبا بما يقارب هذا الوقت. أهم المطالب أشرت إليها، ولكن بقيت بعض الإضافات ربما سأشير إليها إما في الحلقات المتبقية إن سنحت فرصة، أو ستكون التتمة في الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج، والذي عنوانه الكتاب الناطق. أما هذه الحلقة فهي أيضا صورة مقطعية من خلالها يتضح لنا الاختراق الناصبي للفكر الشيعي، وبالتخصيص لعقل النخبة الشيعية، اختراق ناصبي واضح كما مر في الحلقة الماضية، وذلك الاختراق الذي عبرت عنه بالغدة السرطانية الخبيثة، هذه الغدة انتشرت آثارها فظهرت في مقطع في غاية الأهمية، وهو التفسير في أجواء القرآن. دائما تتحدث النخبة الشيعية بأن نعرض الحديث على القرآن، وتلك هي تعاليم أهل البيت، ولكن على أي قرآن بأي فهم؟ إنهم يريدون منا أن نعرض الحديث على قرآن بالفهم العمري، حسبنا كتاب الله من دون العترة، وهذه هي الحقيقة من دون قشور. اليوم في هذه الحلقة سأتناول صورة مقطعية من أجواء التفسير في المؤسسة الدينية الشيعية وفي المؤسسة العلمية الشيعية. ومن هذه التفاسير الشيعية يستقي من يستقي الذين يدرسون في حوزاتنا العلمية يستقون منها، الذين يؤلفون يستقون منها، الذين يصعدون على المنابر يستخون منها، الذين يخرجون على الفضائيات وإلى آخره. قطعا لا أستطيع أن أغطي كل شيء في برنامج محدود وفي وقت محدود، لكنني كما قلت إنها صورة مقطعية. أذهب إلى الكتاب الكريم، إلى سورة النور. الحديث سيكون مجملا من دون تفاصيل، لأن المطالب كثيرة والدخول في التفاصيل يقتضي أن نخصص حلقتين أو ثلاثة لهذا الموضوع، لكنني أجمل إجمالا مفيدا نافعا إن شاء الله تعالى. سورة النور وآيات حديث الإفك، الآية 11 وما بعدها، مجموعة آيات الإفك أو آيات حديث الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات. سوف لن أدخل في تفاصيل الآيات، أولا لأن ذلك يحتاج إلى وقت طويل، وثانيا لأن البرنامج لم يكن منعقدا للحديث عن هذه الآيات، وإنما البرنامج صورة مقطعية. ماذا قال المفسرون؟ ماذا قال القرآن؟ ماذا قال أهل البيت؟ ماذا قال المفسرون العمريون؟ ماذا قال مفسرو الشيعة؟ تتضح الصورة، صورة مقطعية من دون الدخول في التفاصيل الصغيرة والدقيقة. القرآن في مجموعة آيات يتحدث عن شائعة كاذبة. الآية 9 بعد 10، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الآية 15 بعد 10، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الآية التي بعدها، ولولا إذ سمعتموه، أي سمعتم هذا الحديث، هذه الفرية، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الآيات بالمجمل تتحدث عن فرية، عن دعاية كاذبة، عن اتهام باطل تلاقفته الألسنة في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك القضية مرتبطة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا هو الموضوع المجمل. في سورة الحجرات هناك آية، وهذه الآية أيضا مرت علينا في الحلقات الماضية، وهي الآية 6. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بالمجمل في روايات أهل البيت هناك ربط بين الآيات الموجودة في سورة النور وبين الآية الموجودة في سورة الحجرات. بالمجمل باعتبار أن الآيات التي في سورة النور تتحدث عن فرية، عن افتراء، عن اتهام باطل، عن كذب، وهنا في سورة الحجرات القضية مشخصة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قانون عام ولكنه مرتبط بتلك الواقعة. إذن نحن أمام الكتاب الكريم آيات من سورة النور وهي آيات واقعة الإفك، آيات حديث الإفك، وآية من سورة الحجرات وهي آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ. لا أذهب بعيدا، مباشرة أتصفح كتب حديث أهل البيت ماذا قالوا في هذه الآيات الشريفة في سورة النور وفي سورة الحجرات. هذا هو تفسير القمي، تفسير الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا هو تفسير الصادق المصدق، والذي قال الشيخ علي ابن إبراهيم القمي ناقل هذه الأحاديث مصنف هذا التفسير، وهو من كبار مشايخ الشيخ الكليني، الكافي مشحون شحنا من أوله إلى آخره بأحاديث علي ابن إبراهيم القمي، وهو أستاذ وشيخ محمد ابن يعقوب الكليني. ماذا قال في مقدمة تفسيره علي ابن إبراهيم القمي؟ ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا. مر علينا في الحلقة الماضية بأن الرجاليين ومنهم السيد الخوئي قال جميع الرواة في هذا الكتاب ثقات، لأن هذا من جملة التوثيقات العامة، ولكنه شكك في نفس الكتاب، قال بأن تفسير علي ابن إبراهيم لو كان موجودا بين أيدينا على هذه الفرضية فجميع الرواة موثوقون، لكن هذا الموجود ليس هو تفسير علي ابن إبراهيم. ما فائدة هذا الكلام؟ على أي حال هذا هو تفسير علي ابن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه. نحن الآن لسنا بمناقشة السيد الخوئي في قوله ولا في صدد مناقشة الرجاليين. عندنا آيات في سورة النور، آية في سورة الحجرات، وهذا هو تفسير القمي. ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم، ولا يقبل عمل إلا بهم، وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه وفرض سؤالهم والأخذ منهم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلمهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم الذين قال الله تبارك وتعالى إلى آخر الآيات الكريمة. لنذهب إلى سورة النور، ماذا قال الأئمة في هذه الآيات؟ الأئمة قالوا بأن هذه الآيات إنها في ماريا القبطية، أن عائشة اتهمتها وقذفتها بالزنا، وقالت لرسول الله بأن إبراهيم ليس ابنا لك، إنه ابن زنا، إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرأ ما جاء في تفسير علي ابن إبراهيم: وأما قوله إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر الآية، فإن العامة رووا أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهذه القضية مبسوطة في كتب القوم معروفة، التهمة التي اتهمت بها عائشة بحسب روايات المخالفين، نحن نرفض هذه القضية. في روايات المخالفين أن عائشة اتهمت مع صفوان ابن المعطل ونزلت هذه الآيات في تبرئتها، نحن نقول في حديث أهل البيت هذه القضية لم تكن موجودة على أرض الواقع، وإنما هذه القضية لفقت بعد شهادة النبي الأعظم لأجل أن تكون هذه الآيات في فضل عائشة، وإلا أصل القضية أن عائشة قذفت ماريا القبطية وهذه الآيات في تبرئة ماريا القبطية. نقرأ ما جاء مذكورا في تفسير علي ابن إبراهيم القمي: فإن العامة رووا أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة، وأما الخاصة يعني الشيعة فإنهم رووا أنها نزلت في ماريا القبطية وما رمتها به عائشة. ينقل الرواية، هذه المقدمة، هذا الكلام من علي ابن إبراهيم توضيح، الآن ينقل الكلام عن الإمام الباقر عليه السلام. عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حزن عليه حزنا شديدا، فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن جريح أو جريح، هذا الرجل الذي نسبت إليه الفاحشة عائشة مع ماريا القبطية، إلى آخر التفاصيل. وبعد ذلك يذهب أمير المؤمنين وينكشف أن هذا جريح أو جريح كان مجبوبا لا يمتلك الأعضاء التناسلية الطبيعية. قلت بأن البرنامج ليس مخصصا للدخول في تفاصيل هذه القضية، لكن الذي قاله أهل البيت أن الآيات في سورة النور هي بخصوص ماريا القبطية، هذا الذي قاله أئمتنا، وهذا هو الذي نقله القمي في تفسيره. هذا بالنسبة لآيات سورة النور. وفي نفس تفسير علي ابن إبراهيم بالنسبة للآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إلى آخر الآية الشريفة في سورة الحجرات، أيضا بحسب ما جاء في تفسير علي ابن إبراهيم فإن هذه الآية تتحدث عن واقعة قذف ماريا القبطية، وأورد الروايات، لا يوجد مجال لقراءتها. الخلاصة ما هي؟ أولا نحن قلنا نوجه العدسة إلى أين؟ نوجه العدسة إلى مجموعة آيات حديث الإفك التي جاءت في سورة النور، وإلى آية النبأ الموجودة في سورة الحجرات، ونذهب إلى أهل البيت لنراهم ماذا يقولون. أهل البيت يربطون بين آيات سورة النور وبين آية النبأ. قد يقول قائل بأنه هناك روايات تتحدث عن أن آية النبأ هي بخصوص الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. الكلام صحيح، وعندنا روايات في ذلك عنهم صلوات الله عليهم. الوليد ابن عقبة ذهب إلى بني المصطلق، ولربما تلاحظون أن حادثة عائشة كانت في غزوة بني المصطلق، والوليد ابن عقبة ذهب بحسب روايات أهل البيت إلى بني المصطلق. هذه القضية في تركيب القصة لها أثر لأجل تضييع أمر من الأمور، باعتبار أن الآية في سورة الحجرات تتحدث عن فاسق يكذب ويفتري، وفعلا الوليد ابن عقبة كان فاسقا، القرآن وصفه في موضعين بالفسق، في هذه الآية في آية النبأ وفي آية أخرى، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ليس الحديث عن الوليد ابن عقبة، لكن ربما البعض لا يمتلك صورة موجزة عن الوليد ابن عقبة. هو أخ لعثمان ابن عفان من جهة أمه، وكان قطعا من الصحابة الذين يقول عنهم المخالفون بأن الصحابة بأيهم اقتديتم اهتديتم، كان سكيرا، وقد حده أمير المؤمنين بيده جلده أيام عثمان بن عفان حينما أراد عثمان أن يرد الشهود، وقد أخذوا خاتم الإمارة من يده وجاءوا به إلى عثمان، ولكن عثمان أراد أن يجلد الشهود الذين شهدوا على سكره. على أي حال، كان يصلي بالناس جماعة وهو سكران في صلاة الفجر، فيقرأ بدلا من سورة الفاتحة علق القلب الربابة بعدما شابت وشابة، والجماعة يصلون خلفه، وحينما يركع ويسجد ماذا يقول؟ اشرب واسقني، بدل سبحان ربي العظيم وبحمده اشرب واسقني. هذا هو الوليد ابن عقبة، أرسله النبي في مهمة، النبي كان يريد أن يتألف القلوب بعد فتح مكة وبعد واقعة الطلقاء، فأرسله إلى بني المصطلق. والوليد كانت عنده مشكلة مع تلك القبيلة، فلما رأهم خرجوا لاستقباله خاف، تصور أنهم خرجوا لأذيته، فرجع وقال للنبي بأن هؤلاء القوم قد كفروا وخرجوا من الإسلام ورفضوا أن يعطوني الزكاة وإلى غير ذلك. فنزلت هذه الآية، وهذا التفصيل موجود في كتب الشيعة وفي كتب السنة وفي روايات أهل البيت، وهذا شيء صحيح، ولكن الآيات في بعض الأحيان تنزل أكثر من مرة. أليس سورة الفاتحة نزلت أكثر من مرة؟ عندنا آيات نزلت أكثر من مرة. فآية النبأ نزلت في الوليد ابن عقبة ونزلت في قضية الإفك، وهذا واضح من خلال الروايات الشريفة. وحتى لو أننا نقول بأنها ما نزلت في واقعة الإفك ونزلت في واقعة الوليد ابن عقبة، مصداق حديث الإفك أقوى من مصداق الوليد ابن عقبة الذي نزلت بخصوصه الآية، لأن حديث الإفك يرتبط بالنبي، بعائلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه قضية كبيرة جدا. حتى في المجتمعات البشرية حينما ترتبط القضية بالسلطان، بالرئيس وبعائلته، تكون لها خصوصية مختلفة عن الأحداث التي ترتبط بغير الرئيس، بعامة الشعب. فما بالك والحديث عن سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم. القضية هنا آيات النور في ماريا القبطية، آية النبأ بالدرجة الأولى أيضا عن التي افترت ما افترت على ماريا القبطية، وواقعة الوليد ابن عقبة موجودة صحيحة. في تفسير علي ابن إبراهيم تحدث في آيات النور عن واقعة ماريا القبطية، وكذلك في آية النبأ تحدث عن واقعة ماريا القبطية. هذا هو تفسير علي ابن إبراهيم، وهو أحد مصادر الروايات والأحاديث التفسيرية التي مر الكلام عنها في الحلقات الماضية. مصدر آخر من مصادر التفسير هو تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، وهو الكتاب الذي على أساسه جمع السيد هاشم البحراني تفسير البرهان. سيد هاشم البحراني بدأ من هذا الكتاب، من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ثم جمع بقية الروايات وبقية الكتب التي احتوت على الأحاديث التفسيرية. هذا هو الجزء الثاني. الجزء الثاني في سورة الحجرات في آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ، أيضا تحدث صاحب تأويل الآيات، وهو ينقل الكلام عن علي بن إبراهيم أن آية النبأ هي في واقعة ماريا القبطية، ويذكر التفصيل في صفحة 603 وما بعدها. وأيضا يشير إلى قضية الوليد ابن عقبة في تأويل الآيات الظاهرة. البرهان للسيد هاشم البحراني، وهذا هو الجزء الخامس من طبعة مؤسسة الأعلمي. الآيات الموجودة في سورة النور نقل من مصادر عديدة، منها تفسير علي بن إبراهيم وغير تفسير علي بن إبراهيم عن أهل البيت صلوات الله عليهم، أن الآيات في سورة النور في من؟ في قضية ماريا القبطية، وذكر تفصيلا. وذكر تفاصيل لم تكن موجودة لا في تفسير علي بن إبراهيم ولا في تأويل الآيات الظاهرة في تفسير البرهان. هناك تفصيلات مهمة جدا، لكن الوقت لا يسع لذكرها. وفي تفسير البرهان أيضا في الجزء السابع آية النبأ أيضا تحدث عنها في تفسير البرهان في أنها في واقعة ماريا القبطية، وأشار إلى قضية أيضا الوليد بن عقبة. وقضية الوليد بن عقبة صحيحة، وردت في روايات أهل البيت. فالآية إما أن تكون نزلت مرتين، وهذا الذي يبدو من الروايات، أو لأن واقعة الإفك في مصداقها الواقع على الأرض أقوى من قضية الوليد بن عقبة. هناك مصادر أخرى من روايات أهل بيت العصمة، مثلا هذا هو كتاب الخصال للشيخ الصدوق، كتاب الخصال في أبواب الأربعين وما فوقه. هناك احتجاج احتج به سيد الأوصياء على أهل الشورى، قضية الشورى التي رتبها عمر بن الخطاب بعد قضية اغتياله. هناك احتجاج طويل يبدأ من صفحة 604 برواية عامر بن واثلة عن أمير المؤمنين إلى صفحة 615، قال: نشدتكم بالله، هل علمتم أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن إبراهيم ليس منك وإنه ابن فلان القبطي؟ قال: يا علي اذهب فاقتله. فقلت: يا رسول الله، إذا بعثتني أكون كالمسمار المحمى في الوبر أو أتثبت؟ كالمسمار المحمى في الوبر، يعني مسمار قد حمي بالنار حتى احمر ويدخل في الوبر. يا رسول الله، إذا بعثتني أكون كالمسمار المحمى في الوبر أو أتثبت؟ قال: لا، بل تثبت. فذهبت، فلما نظر إلي ذلك القبطي استند إلى حائط، حائط يعني بستان، فطرح نفسه فيه، فطرحت نفسي على أثره، يعني دخل إلى بستان، ألقى نفسه في بستان، فصعد على نخل وصعدت خلفه، فلما رآني قد صعدت رمى بإزاره، فإذا ليس له شيء مما يكون للرجال، فجئت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: الحمد لله الذي صرف عنا السوء أهل البيت. فقالوا: اللهم لا، يعني الإمام هنا يقول لهم: ألا تعرفون ذلك؟ فقالوا: اللهم لا. فقال: اللهم اشهد. الأمير هنا ذكر هذه الواقعة وذكر هذه القضية المتعلقة بالسيدة ماريا القبطية، وهذا هو الخصال. بحار الأنوار الجزء الثاني والعشرون، طبعا دار إحياء التراث العربي، صفحة 153 وما بعدها، تفصيل الواقعة أن آيات سورة النور تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن واقعة ماريا القبطية. بالنسبة للاحتجاج الذي قرأته على مسامعكم من كتاب الخصال، هو لم يكن بصدد ذكر آيات سورة النور، ولكن الإمام احتج على وجود هذه الواقعة، وأنا أوردت كلام سيد الأوصياء كدليل على أن هذه الواقعة حدثت وأن الأئمة تحدثوا عنها. الأئمة تحدثوا عن هذه الواقعة على طول الخط. عندنا روايات عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الرضا حينما أيضا قذفت أم الإمام الجواد، وأم الإمام الجواد كانت قبطية، أيضا كانت مصرية من مصر. الإمام الرضا قال أم الإمام الجواد هي من عائلة ماريا القبطية، مثل ما قذفت ماريا القبطية قذفت أم الإمام الجواد، وهذا الموضوع مفصل مذكور في الروايات، حتى في الروايات التي تتحدث عن ظهور إمام زماننا هناك روايات تتحدث عن أن للإمام موقف مع عائشة، وروايات تتحدث عن هذا الموضوع في قضية الرجعة وأن الإمام يرجع عائشة، موجود تفصيل في الروايات له خصوصية في قضية ماريا القبطية. المراد أن هذا الموضوع وهذا المضمون موضوع منتشر في حديث أهل البيت، فما جاء في الخصال للشيخ الصدوق يؤكد أن هذه الواقعة موجودة، بحيث أن الإمام يحتج بها. لو لم تكن هذه الواقعة موجودة هل يحتج بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويحتج بها على الموجودين لأنهم كانوا قد شهدوا هذه القضية ويعرفونها؟ لو كان الأمير يعلم بأن هؤلاء لا يعلمون بهذه القضية هل يحتج عليهم؟ ولكنهم معاندون، هم أنكروا قضية الغدير، فما بالك بهذه القضايا، قضية الغدير الكلية والتي هي قريبة عهد أنكروها، فما بالك بقضايا تكون جزئية بالنسبة إلى قضية الغدير ومر عليها زمن أكثر، ثم جاءت التلفيقات في قضية عائشة بعد ذلك، بحيث جيرت آيات سورة النور كفضيلة وكمنقبة لعائشة. على أي حال، أعود إلى بحار الأنوار صفحة 153 وما بعدها إلى صفحة 167، ينقل مجموعة من الروايات والأحاديث في هذا المضمار تتحدث عن أن آيات سورة النور إنما هي في واقعة ماريا القبطية رضوان الله تعالى عليها. وبقية التفاصيل كذلك إلى صفحة 167، حينئذ ينقل عن الغرر للسيد المرتضى علم الهدى شرحا وبيانا لهذه الواقعة. قلت بأن الكلام في طور الإجمال لا أستطيع أن أفصل في كل صغيرة وكبيرة، لأن الحديث ليس عن واقعة الإفك، إنما هي صورة مقطعية في أجواء التفسير. لاحظتم في تفسير علي بن إبراهيم القمي، لاحظتم في تأويل الآيات الظاهرة، لاحظتم في تفسير البرهان، ومر علينا الأمر أيضا في الخصال للشيخ الصدوق وفي بحار الأنوار ومصادر أخرى كثيرة، بقية كتب التفسير التي جمعت أحاديث أهل البيت مثل نور الثقلين، أيضا هذا الكلام موجود. الآيات في سورة النور في واقعة ماريا القبطية، وآية النبأ في ماريا القبطية، وكذلك في قضية الوليد ابن عقبة، وفي العوالم وفي مصادر حديثية أخرى كثيرة. أعتقد أن الصورة باتت واضحة، أهل البيت ماذا يقولون؟ يقولون بأن آيات سورة النور في ماريا القبطية لا علاقة لها بقضية صفوان ابن المعطل وعائشة، وهذه القضية لا وجود لها أساسا، وأن الآية في سورة الحجرات آية النبأ هي في الدرجة الأولى المعنى الأول لها يرتبط بآيات سورة النور، وقضية الوليد ابن عقبة موجودة. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. الآن نذهب إلى تفاسير المخالفين، إلى المنهج العمري في فهم القرآن، إلى المنهج الذي ابتعد عن العترة الطاهرة. اخترت نماذج مختلفة من تفاسير القول. نذهب إلى تفسير الطبري. تفسير الطبري وهذا هو الجزء 18 سورة النور. الطبري توفي سنة 310 للهجرة. وتفسير الطبري يعد من أهم تفاسير القوم، يعتمد في الغالب التفسير بالأخبار وبالأحاديث التي هم يعتقدون بها. في آيات حديث الإفك صفحة 105 وما بعدها تفاصيل كاملة إلى صفحة 116. من صفحة 105 إلى صفحة 116 غطى واقعة الإفك بحسب رواية المخالفين، قضية عائشة وأنها ذهبت لقضاء حاجتها، وبعد ذلك القوم ذهبوا، الجيش خرجت مع النبي في غزوة بني المصطلق، والتفصيل المعروف المذكور. فصلها تفصيلا كاملا بشكل ربما لا يفصل هذا التفصيل في قضايا أخرى يذكرها في طوايا تفسيره. إذن تفسير الطبري فصل القضية في عائشة، واضح هذا الكلام بالنسبة لآيات سورة النور. بالنسبة لآية النبأ في سورة الحجرات في تفسير الطبري تحدث عن الوليد ابن عقبة. الآن صار واضح عندنا، الطبري آيات النور في عائشة، وآية النبأ في الحجرات في الوليد ابن عقبة. مرة في روايات أهل البيت بأن حادثة الوليد ابن عقبة صحيحة، ولكن الآية ترتبط ارتباطا أوثق بقضية حادثة الإفك، وآيات سورة النور تتحدث عن فرية عائشة على ماريا القبطية. نذهب إلى تفسير ابن عربي. حاولوا أن تتذكروا ما قاله أهل البيت وقارنوا مع تفاسير المخالفين. فمر الطبري، هذا تفسير ابن عربي الصوفي، وهذا هو الجلد الثاني دار إحياء التراث العربي. في سورة النور لم يتحدث لا عن قضية عائشة ولا عن غيرها، وإنما تحدث عن قضية الإفك بشكل عام، قضية الافتراء والقذف في صفحة 73-74، لم يشر إلى واقعة معينة. وفي سورة الحجرات الكلام أيضا نفسه، لم يشر إلى واقعة معينة، أصلا لم يفسر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، لم يشر إليها. الآية ذكرت لكنه لم يشر إليها ولم يتحدث عنها. إذن عندنا ابن عربي آية النبأ لم يتحدث عنها، وآيات سورة النور تحدث عن القضية بشكل إجمالي بعيدا عن الوقائع والتفصيلات. هذا هو تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي، من التفاسير التي يحبها السلفيون، تفسير شديد التعصب. هذا هو الجزء 65 المجلد 3، المجلد 3 ونحن في الجزء 5 سورة النور. وأيضا شيء طبيعي ابن كثير هذا المتعصب قطعا ستكون الآيات بخصوص قصة عائشة. هو يقول هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله عز وجلها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد ذلك هو يفصل القول كثيرا من صفحة 317 إلى صفحة 323، ربما كثير من الموضوعات المهمة ما فصل فيها كما فصل في هذه القضية. هذه القضية مهمة عند القوم. هذه بالنسبة لآيات سورة النور. أما بالنسبة لسورة الحجرات وآية النبأ، وهذا هو المجلد الرابع ونحن الآن عند الجزء السابع، الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، قال: وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة إلى آخره. هم يتفقون، آية النبأ في الوليد ابن عقبة، آيات النور، آيات سورة النور، إنها في عائشة، في عائشة، في قضية صفوان ابن المعطل، الدر المنثور لجلال الدين السيوطي. وهذا هو الجزء السادس، دار إحياء التراث العربي. أيضا في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك، صفحة 131 وما بعدها إلى صفحة 147، مقدار كبير جدا، كله يدور مداره حول قضية عائشة، وأن هذه الآيات نزلت من الباري سبحانه وتعالى لتبرئة ساحتها من الاتهام الذي وجه إليها في قضية صفوان ابن المعطل وغزوة بني المصطلق. أما في سورة الحجرات الدر المنثور وهو لجلال الدين السيوطي، فالقضية أيضا عن الوليد ابن عقبة، صفحة 482 من الجزء السابع. هناك اتفاق، الكلام ذكره الطبري، الكلام ذكره ابن كثير، الكلام ذكره السيوطي، جلال الدين السيوطي في الدر المنثور. صحيح أخذنا مثال ابن عربي، ابن عربي ما تحدث، آية النبأ ما تحدث عنها، آيات النور تحدث بشكل عام عن الإفك. هذا هو تفسير الجلالين. تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي ولجلال الدين السيوطي، وأيضا بذيله لباب النقول في أسباب النزول، وكتاب آخر رابع، لكن نحن الآن سنراجع ما جاء في تفسير الجلالين ونمر على أسباب النزول أيضا. ما جاء في تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي في قضية إن الذين جاءوا بالإفك إنها في عائشة، نفس الكلام السابق. وبالنسبة للآية في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، نفس الكلام، الوليد ابن عقبة. فأعتقد القضية واضحة. بالنسبة لأسباب النزول، إن الذين جاءوا بالإفك أيضا في عائشة. وبالنسبة للآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق أيضا بالنسبة إلى الوليد بن عقبة. الكلام واضح في الجلالين وفي أسباب النزول، نفس الكلام الذي مر في تفسير الطبري، في تفسير ابن كثير، وفي تفسير الدر المنثور. أنا اخترت نماذج ما بين تفسير ابن عربي الصوفي، ما بين التفسير بالحديث الدر المنثور وهكذا، وبقية التفاسير في ظلال القرآن لسيد قطب. هذا هو الجلد الرابع، دار الشروق. الحديث لسيد قطب في سورة النور نفس الشيء، تحدث بشكل مفصل جدا عن واقعة عائشة. هذا الحادث حادث الإفك، قد كلف أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها آلاما لا تطاق، وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل، وعلق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول هو، وقلب زوجه عائشة التي يحبها، وقلب أبي بكر الصديق وزوجه، وقلب صفوان بن المعطل شهرا كاملا، علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق. فلندع عائشة رضي الله عنها تروي قصة هذا الألم وتكشف عن سر هذه الآيات، ويدخل في التفاصيل من صفحة 2495 باعتبار أن هذه الطبعة طبعة دار الشروق عدت من أول جزء، وهذا هو الجزء الرابع المجلد الرابع، ويستمر في صفحات طويلة إلى أن يقول في آخر المطاف: بذلك ينتهي حديث الإفك، ذلك الحادث الذي تعرضت فيه الجماعة المسلمة لأكبر محنة، إذ كانت محنة الثقة في طهارة بيت الرسول وفي عصمة الله لنبيه أن يجعل في بيته إلا العنصر الطاهر الكريم، وقد جعلها الله معرضا لتربية الجماعة المسلمة حتى تشف وترف وترتفع إلى آفاق النور في سورة النور إلى آخر الكلام. تقريبا هو أقوى كلام قيل في هذه القضية. نفس الشيء الحديث عن عائشة. أما في سورة الحجرات، وهذا هو الجزء السادس من تفسير سيد قطب، نفس القضية، تحدث عن واقعة الوليد ابن عقبة. إذن القوم يفسرون هكذا، وهذا حقهم وشأنهم، والناس أحرار فيما يعتقدون. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، رواياتهم على طول الخط في التفسير وفي كتب الحديث وحتى في حياتهم اليومية كما ذكرت عن الإمام الرضا، والقضية ستثار أيضا عند ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، رواياتنا تتحدث عن ذلك بوضوح. أهل البيت، آيات سورة النور تتعلق بماريا القبطية، وآية النبأ في سورة الحجرات بالدرجة الأولى إنهم يريدون من شيعتهم أن يفهموا هذه القضية بأي لحاظ، أن سورة الحجرات وأن آية النبأ فيها تتحدث عن واقعة ماريا القبطية. إذا رجعنا إلى تأويل الآيات الظاهرة. لنقرأ في تأويل الآيات الظاهرة مر علينا قبل قليل في صفحة 603 في صفحة 604 ينقل هذه الرواية. قال زرارة لأبي جعفر عليه السلام: إن العامة يقولون نزلت هذه الآية في الوليد ابن عقبة. أي آية؟ الآية في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. إن العامة يقولون، يعني هذا كان موجودا في زمانهم أيضا، مثل ما الآن موجود في تفاسير القوم. إن العامة يقولون نزلت هذه الآية في الوليد ابن عقبة إلى آخر الكلام. الإمام كان حينما يسأل يبين بأن القضية مرتبطة بالسيدة ماريا القبطية. ماذا قال له الإمام، إمامنا الباقر: يا زرارة، أو ما علمت أنه ليس من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، فهذا الذي في أيدي الناس ظهرها، والذي حدثتك به بطنها، إلى آخر التفصيل الموجود. يعني أن الآية معناها الأهم أن المرتبط بواقعة السيدة ماريا القبطية، وهذا المضمون أيضا موجود في تفسير علي بن إبراهيم القمي. أنا لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة، لأنني كما قلت لست بصدد أن أتحدث عن جزئيات وعن ما جرى في هذه الواقعة. الحلقة كما قلت وأكرر صورة مقطعية في جو التفسير الشيعي الذي اخترقه الفكر الناصبي وبأيدي مراجع وعلماء وفقهاء الطائفة. المخالفون لأهل البيت، المدرسة العمرية، المنهج العمري، عبر ما شئت، مسلك السقيفة، دين السقيفة، قل ما شئت، العبارات ليست مهمة، المهم المضمون والمعنى. هذا المنهج العمري واضح في أن آيات النور في واقعة عائشة قضية صفوان بن المعطل، وآية النبأ إنها في الوليد بن عقبة، بينما الأئمة يقولون سورة النور في ماريا القبطية حديث الإفك عن هذه السيدة، وآية النبأ في الحجرات عنها أيضا، عن التي افترت عليها، وحادثة الوليد بن عقبة صحيحة، ولكن الأهم عند أهل البيت الذي يريدون طرحه هو هذا، أن الآية تطرح بهذا السياق بهذا اللحاظ، أنها بخصوص ماريا القبطية رضوان الله تعالى عليها. المخالفون هذا شأنهم، ونحن شأننا مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآن لنذهب إلى التفاسير الشيعية، ماذا يقولون، لنرى هل يتفقون مع أهل البيت أم يتفقون مع المخالفين. ولنذهب إلى أمهات تفاسيرنا لنرى أن علماء الشيعة إما يوافقون العامة، يوافقون المخالفين بالمطلق، وإما هم في حال تردد، يعني لم يكن موقفهم قطعيا واضحا صريحا. كما قلت في الحلقة الماضية: على عينك يا تاجر، هذه الكتب وهذه المصادر، هذا حديث أهل البيت، هذا حديث المخالفين، وهذا حديث علماء الشيعة، هذا هو التبيان، تفسير التبيان أهم التفاسير الشيعية، تفسير الشيخ الطوسي. كل التفاسير الشيعية تفرعت عن هذا التفسير. مرادي التفاسير الشيعية تفاسير علماء الشيعة. هناك تفاسير أهل البيت، هناك تفاسير علماء الشيعة، وفارق كبير بين هذين النوعين من التفاسير. أنتم سمعتم تفسير أهل البيت، سنستمع إلى تفسير علماء الشيعة. هذا هو التبيان للشيخ الطوسي، وهذا هو الجزء السابع، منشورات ذوي القربى. ونذهب إلى صفحة 414. إن الذين جاءوا بالإفك، إلى آخر الآيات، ماذا قال الشيخ الطوسي؟ والله نقل الكلام من كتب المخالفين من أوله إلى آخره كلمة كلمة، مثل ما موجود في كتب المخالفين، لا أنقص كلمة ولا زاد كلمة، بالضبط، حتى الأبيات الشعرية وكل شيء، ما ترك شيئا عند المخالفين إلا وجاء به. من صفحة 414 إلى صفحة 417، الحديث عن عائشة ولا علاقة للموضوع بالسيدة ماريا القبطية إطلاقا. الموضوع من أوله إلى آخره مرتبط بعائشة، ونفس الكلام الذي ذكره الطبري، وهو ينقل عن الطبري، وهو نسخة عن الطبري. هذا التبيان الشيخ الطوسي نقل أكثره عن الطبري، وهذا الطبري، وهذا التبيان فرع الطبري. ولازلنا في التبيان لنرى ماذا قال الشيخ الطوسي في آية النبأ في سورة الحجرات. نفس الشيء، فسر هذه الآية في قضية الوليد ابن عقبة فقط، ولم يشر إلى قضية واقعة الإفك المتعلقة بالسيدة ماريا القبطية، لم يشر إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد. فالشيخ الطوسي بالضبط فسر على طريقة المخالفين، لم يلتفت إلى ما قاله أهل البيت إطلاقا. فآيات النور في واقعة عائشة، وآية الحجرات في الوليد ابن عقبة، نحن لا ننكر حادثة الوليد ابن عقبة، ولكن في ضوء حديث أهل البيت يصرون على تفسير هذه الآية في قضية حديث الإفك المرتبط بالسيدة ماريا القبطية رضوان الله تعالى عليه. هذا هو الشيخ الطوسي. التفسير الثاني، التفسير المركزي لدى حوزاتنا العلمية، مجمع البيان للطبرسي، خصوصا في حوزتنا النجفية، التفسير المركزي. ينقلون عن، يتحدثون على المنابر، في الفضائيات، في الكتب، دائما يمجدون بهذا التفسير، تفسير الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي، وهذا هو الجزء السابع. في آيات النور، آيات سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، صفحة 227 إلى صفحة 231 وما بعدها، كل الكلام الذي ذكره إنه مرتبط بواقعة عائشة، مثل ما موجود في كتب المخالفين، بالضبط نقله نصا من كتب المخالفين، ولم يشر إلى واقعة السيدة ماريا القبطية لا من قريب ولا من بعيد. عرفتم الآن؟ وإن كانت هناك شواهد كثيرة في البرامج السابقة حينما أقول بأن الاختراق الناصبي قد اخترق العقل الشيعي، بأن فيروس السقيفة قد ضرب عقل النخبة الشيعية. أليس هؤلاء هم النخبة الشيعية؟ أنا أتحدث عن من؟ أتحدث عن شاب مراهق؟ أتحدث عن رجل في الإعلام يكتب؟ أتحدث عن صحفي يكتب في الصحافة؟ أم أتحدث عن الشيخ الطوسي وهذا هو التبيان، وأتحدث عن الطبرسي وهذا هو مجمع البيان التفسير المركزي عند الشيعة؟ فآيات النور عند الطبرسي لا علاقة لها بواقعة السيدة ماريا القبطية. أما آية النبأ فهو ذكر في البداية بأنها في الوليد ابن عقبة، وقيل حينما قال قوله إن جاءكم فاسق بشكل قطعي قال نزلت في الوليد ابن عقبة، يعني بشكل قطعي. وبعد ذلك وقيل، وكلمة قيل تشير إلى التضعيف، وهذه قضية يعرفها أهل التحقيق حينما يقولون العلماء بعدما يذكرون قولا صريحا واضحا بقيل تشير إلى التضعيف. قوله إن جاءكم فاسق مباشرة نزل في الوليد بن عقبة كذا كذا إلى آخره، يعني هي هذه القضية الصريحة الواضحة بالدرجة الأولى. وقيل إنها نزلت في من قال للنبي إن ماريا أم إبراهيم يأتيها ابن عم لها، من دون بيان التفاصيل، لم يذكر من الذي قال هذا القول عن ماريا وجعل هذه القصة وهذه الواقعة تبدأ بكلمة قيل للتضعيف. فهل كان منهج أهل البيت هذا؟ الطوسي 100% اتفق مع المخالفين، فآية النور في عائشة وآية النبأ في الوليد ابن عقبة. الطبرسي آيات النور مع المخالفين إنها في عائشة، وأما آية النبأ فأعطى الأولوية لرأي المخالفين الشاع عندهم، وإن كانت هذه القضية صحيحة لكنها خلاف ذوق أهل البيت، لأن أهل البيت يريدون منا أن نقول بأن آية النبأ هي في واقعة ماريا القبطية مع عدم إنكارنا لقضية الوليد ابن عقبة. الذي قام به الطبرسي أن جعل سبب نزول الآية في واقعة الوليد ابن عقبة بشكل واضح وصريح وقطعي، ونقل هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وجعله قطعي، لكن لما وصل إلى الحديث عن أهل البيت عليهم السلام في قضية ماريا القبطية قال وقيل. فهل هذا ذوق أهل البيت؟ وهل هذا ذوق عالم؟ فهل هذا ذوق أهل البيت؟ وهل هذا ذوق عالم ومفكر ومفسر وفقيه يتذوق منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هذا هو مجمع البيان. أما تفسير الميزان، أنا اخترت في البداية هذه التفاسير الثلاثة. التبيان يمثل مرحلة متقدمة زمانيا، ومجمع البيان مرحلة متوسطة زمانيا، والميزان مرحلة معاصرة. وتقريبا هذه التفاسير هي أهم التفاسير في المكتبة الشيعية. هناك مجموعة أخرى من التفاسير سنمر عليها، لكنني قدمت ذكر هذه الثلاثة لأنها هي الأهم في واقع النخبة الشيعية. تفسير الميزان، طبع دار الكتب الإسلامية، هذا هو الجزء 15، سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر الآيات. ماذا يعلق السيد الطباطبائي؟ تعليق غريب جدا، غريب جدا. يقول بأن المخالفين السنة قالوا بأن هذه الآيات في عائشة، والشيعة قالوا بأنها في ماريا القبطية، وهو يشك في الأمرين. يقول وأنا لا أرتب أثرا لا على رواية السنة ولا على رواية الشيعة، إذن أين هذه الآيات؟ يقول هو هناك شيء حدث في بيت النبي، ما هو بالضبط لا ندري. أنا أقرأ لكم: الآيات، صفحة 96 من الجزء 15 تحت عنوان بيان، الآيات تشير إلى حديث الإفك، وقد روى أهل السنة أن المقذوفة في قصة الإفك هي أم المؤمنين عائشة، وروت الشيعة أنها مارية القبطية أم إبراهيم التي أهداها مقوقس، التي ليس هو مقوقس، المقوقس، ولكن هذه العجمة واضحة على طول الكتاب، التي أهداها مقوقس ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو السيد الطباطبائي يقول وكل من الحديثين لا يخلو عن شيء، يعني هو لا يعتقد بصحة الحديثين، وكل من الحديثين لا يخلو عن شيء على ما سيجيء في البحث الروائي الآتي، فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات في معزل من الروايتين، يعني نترك أهل البيت، نترك حديثهم، وهذا هو ديدنه على طول الكتاب، ليس غريبا هذا. فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات في معزل من الروايتين جميعا، غير أن من المسلم أن الإفك المذكور فيها كان راجعا إلى بعض أهل النبي صلى الله عليه وآله، إما زوجه وإما أم ولده، إلى أن يقول والمستفاد من الآيات أنهم، هذه الخلاصة، المستفاد ماذا من الآيات؟ أنهم رموا بعض أهل النبي بالفحشاء، وكان الرامون عصبة من القوم مجموعة، فشاع الحديث بين الناس يتلقاه هذا من ذاك، وكان بعض المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض يساعدون على إذاعة الحديث، وانتهينا. هناك شيء وقع كما يقال في العامية، أكو إن ما هي لا نعلم بالضبط، هكذا الحديث عن السنة لا يقبله، الحديث عن الشيعة لا يقبله، هناك إشاعة كاذبة بخصوص عائلة النبي صلى الله عليه وآله، كيف كانت؟ أكو إن، يعني هذا هو التفسير، أكو موجودة إن، لكن كيف لا ندري. ويستمر السيد الطباطبائي من صفحة 96 إلى صفحة 104، فيعقد بعد ذلك بحثا روائيا. البحث الروائي من صفحة 104 إلى صفحة 112 عقده عن عائشة، أنا حسبت السطور 172 سطر، وبعد ذلك رجع أيضا تحدث عن المخالفين 172 سطر، لكن لما تحدث عن ماريا القبطية عن أهل البيت تحدث 38 سطر، وهذه القضية موجودة على طول تفسير الميزان، ينقل دائما في كثير من البيانات الروائية ينقل أحاديث عن المخالفين أكثر مما ينقل عن أهل البيت في مواطن عديدة وكثيرة. واحدة منها هي هذه 172 سطر، وبعد ذلك أضاف سطور أخرى، بينما ما نقله بخصوص السيدة ماريا القبطية 38 سطر. نقل الروايات بخصوص عائشة وأثار بعض الإشكالات عليها، أثار إشكالات على هذه الرواية المنقولة عن عائشة، فهو في نفسه شيء من هذه الرواية. يقول: وفي الروايات على تقاربها في سرد القصة، قصة عائشة، إشكال من وجوه إلى أن يستمر في كلامه، ثم يورد ما جاء في تفسير القمي بخصوص السيدة ماريا القبطية، بعد أن يورد ما يتعلق بواقعة السيدة ماريا القبطية أكثر من رواية، يعلق في صفحة 113. وهذه الروايات، الروايات المنقولة عن أهل البيت، لا تخلو من نظر. أما أولا فلأن ما فيها من القصة لا يقبل الانطباق على الآيات بحسب تصور السيد الطباطبائي، وإلا أهل البيت بينوا الأمر وهو واضح، لكن بحسب تصور السيد الطباطبائي. أما أولا فلأن ما فيها من القصة لا يقبل الانطباق على الآيات، ولا سيما حينما نصل إلى هذا المقطع من الآية: إن الذين جاءوا بالإفك، في بداية الحديث، وقوله: لولا إذ سمعتموه، وقوله، يريد أن يقول بأن الذين جاءوا بحديث الإفك هم مجموعة. فمحصل الآيات، محصل الآيات أنه كان هناك جماعة مرتبط بعضهم ببعض يذيعون الحديث، بينما في قصة ماريا القبطية ما جاء في الروايات أن عائشة قذفت ماريا، فأين هي الجماعة؟ هذا الذي يريد أن يشكله، وهذا شيء غريب. بعد أن قذفتها انتشر الحديث، ولكن القضية ليست هكذا. لو أن السيد الطباطبائي رجع إلى تفسير البرهان أو رجع إلى كتب الحديث لوجد أن هناك جماعة، لكن لأن تلك الروايات الذين رووها يصفونهم في كتب الرجال بأنهم غلاة، روايات المخالفين ننقلها لا بأس بها، والأئمة قالوا الصواب في خلافها، روايات منقولة عن الأئمة والرواة اتهموا بالغلو، لا ننقل رواياتهم، مع أن الأئمة ما قالوا بأن الصواب في خلاف الغلاة، قالوا الصواب في خلاف النواصب. إذا نذهب إلى تفسير البرهان وهو ينقل عن الحسين ابن حمدان، وهذا الرجل موصوف بالغلو، وصفوه بالغلو، وكتابه أحد مصادر بحار الأنوار الهداية الكبرى، ينقل عن الحسين ابن حمدان بأن عائشة وحفصة وأن أبا بكر وعمر اتفقوا جميعا على هذه القضية، وهذا التفصيل موجود. هذا هو الجزء الخامس صفحة 371: حتى سولت لهما ولأبويهما أنفسهما بأن يقذفوا ماريا بأنها حملت بإبراهيم من جريح، فأقبل أبواهما إلى رسول الله، يعني أبا بكر وعمر، وهو جالس في مسجده، فجلسا بين يديه ثم قالا: يا رسول الله، ما يحل لنا ولا يسعنا أن نكتم عليك ما يظهر من خيانة واقعة بك. قال ماذا تقولان؟ قال يا رسول الله إن جريحا يأتي من مارية بالفاحشة العظمى، وإن حملها من جريح وليس هو منك، فاربد وجه رسول الله وتلون. إلى أن قال يا رسول الله إنا خلفنا جريحا ومارية في مشربتها، مشربتها يعني في غرفتها، وهو يفاكهها ويلاعبها ويروم منها ما يروم الرجال من النساء إلى آخره. يعني لو أن السيد الطباطبائي رجع إلى الروايات، رجع إلى تفسير البرهان، رجع إلى كتاب الهداية الكبرى، رجع إلى كتب الحديث، لوجد هذه التفاصيل موجودة. لكن السيد الطباطبائي هذه الروايات لا يقبل بها، رواها الغلاة. أما روايات المخالفين فقد ملأ بها تفسير الميزان. على أي حال، هذا الذي جاء في تفسير الميزان وهو خلاف ما قاله أهل البيت، النتيجة ما هي؟ أن السيد الطباطبائي يرفض رواية السنة ويرفض رواية أهل البيت، رواية الشيعة. يقول هناك شيء حدث، لكن أكو إنه، يوجد أكو إنه، ما هي بالضبط، ما التفاصيل غير معلومة. في الجزء 18، يا أيها الذين آمنوا، بخصوص آية النبأ سورة الحجرات، هو أيضا السيد الطباطبائي يثبت قضية الوليد ابن عقبة، ويقول في صفحة 347 نزول الآية في قصة الوليد ابن عقبة مستفيض من طرق أهل السنة والشيعة، ولا يوجد أي شيء له علاقة بقضية واقعة ماريا القبطية، البحث الروائي من أوله إلى آخره. هذا هو تفسير السيد الطباطبائي، فهل هو يوافق أهل البيت؟ هذه تفاسيرنا، هذا هو الاختراق الناصبي الذي أتحدث عنه. والقضية ليست فقط في جو التفسير، علم الرجال بكله جاءنا من هناك، وعلم الرجال هو الذي ولد هذه الآثار. وسيأتينا في الشعر في يوم غد. أما إذا وصلنا إلى التحليل المخبري بعد أن نأخذ صورة مقطعية عن الأدب الشيعي المعاصر خصوصا، بعد أن نأخذ صورة عن الأدب ونرى كيف أن الفكر الناصبي تسرب إليه، ننتقل بعد ذلك إلى التحليل المخبري، ستجدون العجب العجاب حينئذ. وليس عند صغار الشيعة، عند كبار الشيعة، عند مراجعنا، عند فقهائنا، عند علمائنا، وعلى عينك يا تاجر، هذه الحقائق أمامكم. هناك مجموعة أخرى من التفسير ومن التفاسير انتخبتها أيضا. هذا تفسير موجز مختصر، تفسير السيد عبد الله شبر، كما انتخبت تفسير مختصر تفسير الجلالين. أنا انتقيت انتقاء وحاولت أن أخذ نماذج من كل أنواع التفاسير. هذا تفسير السيد عبد الله شبر، طبعة الدار الإسلامية. إذا نذهب إلى آيات سورة النور، السيد شبر تحدث بأن هذه الآيات بشكل موجز، لأن التفسير هو أساسا مختصر. آيات سورة النور في ماريا القبطية، وهنا يشرق النفس الإخباري، لأن السيد عبد الله شبر ميوله إلى المنهج الإخباري واضح. في آيات سورة النور الحديث عن ماريا القبطية، ولكن في آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لم يتحدث عن أي شيء، وإنما قال أطلبوا بيان صدقه وكذبه إلى آخر الكلام، لم يقل شيئا. عند آية النبأ في سورة الحجرات لم يقل شيئا. أليس الأليق أن يشير إلى ما قاله أهل البيت مثل ما هو يشير في كل الأمور الأخرى وبشكل موجز ومختصر؟ ولكنه ما أشار إلى شيء. هذا هو تفسير الكاشف، التفسير الكاشف للعالم اللبناني الشيخ محمد جواد مغنية، هذا المجلد الخامس، هذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي 2005 ميلادي صفحة 403. أيضا في آيات سورة النور ماذا يقول الشيخ محمد جواد مغنية؟ لم يشر إلى ما جاء عن أهل البيت إطلاقا. ماذا قال؟ اتفق المفسرون والرواة من جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية إلا من شذ، يعني أهل البيت، قطعا هو لا يقصد بأن أهل البيت شذوا، ولكن لجهل الرجل بحديث أهل البيت ولعدم اعتقاده بأن القرآن لابد أن يفسر بحديث أهل البيت، فيتصور بأن أهل البيت أيضا يقولون بهذا، الرجل جاهل بحديث أهل البيت. اتفق المفسرون والرواة من جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية إلا من شذ، اتفقوا على أن هذه الآيات نزلت لبراءة عائشة من تهمة الزنا. هل هناك وجه مقاربة فيما بين هذا التفسير الذي يمتدحه الكثيرون على المنابر من أمثال الشيخ الوائلي وغير الشيخ الوائلي من خطبائنا وينقلون عنه في المقالات من هذا التفسير؟ وهذه القضية، هذا النفس موجود في هذا التفسير من أوله إلى آخره. اتفق المفسرون والرواة من جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية إلا من شذ، يعني هذه أحاديث أهل البيت شاذة، وبالتالي سيكون أهل البيت صحيح. نحن لا نتحاسب على النوايا، لا علم لنا بالنوايا، لا أنا ولا أنتم، لا نستطيع أن نحاسب الناس على النوايا، ولكننا نستطيع أن نحاسب الناس على ما هو موجود على أرض الواقع. نحن لا ندري ماذا هو في قلبه، لكن الموجود على أرض الواقع سيكون ماذا؟ سيكون حديث أهل البيت شاذا، والشاذ يصدر من الشاذ، والحديث الشاذ يصدر من العقول الشاذة. اتفق المفسرون والرواة من جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية إلا من شذ. تتذكرون حينما كنا نتحدث عن الدكتور علي الوردي، حين كان الحديث عن اللغة، وجئت بمقدمة ابن خلدون، تحدثت أن الدكتور علي الوردي يمجد بابن خلدون، وقرأت عليكم كيف أن ابن خلدون يتحدث عن مجموعة من المجانين بأنهم صديقون، ويتحدث عن أهل البيت بأنهم شذوا بمذاهب ابتدعوها. ما الفارق بين ذلك الكلام وهذا الكلام؟ اتفق المفسرون والرواة من جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية إلا من شذ، اتفقوا على أن هذه الآيات في سورة النور نزلت لبراءة عائشة من تهمة الزنا. واستمر ناقلا بالدقة لما جاء في كتب المخالفين. هذا الشيخ محمد جواد مغنية، وهذا الجزء الخامس. أما الجزء السابع، نذهب إلى سورة الحجرات، الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، ماذا يقول؟ اشتهر بين المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث الوليد ابن عقبة إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الزكاة إلى آخر، اشتهر بين المفسرين، يعني هو هذا المشهور. أما الذي اشتهر بين أهل البيت لا قيمة له، اشتهر بين المفسرين. أما المشتهر بين أهل البيت الذي يريده أهل البيت أن الآية مرتبطة بواقعة السيدة ماريا القبطية، لا ذكر لهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. نذهب إلى تفسير السيد محمد الشيرازي، تقريب القرآن إلى الأذهان، مؤسسة الوفاء، هذا الجزء 18، في آيات سورة النور. ماذا يقول؟ وبمناسبة ذكر الحد على القاذف يذكر القرآن الحكيم قصة الإفك الذي رمي به إحدى زوجتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماريا أو عائشة، فقد نسب القصة الخاصة يعني الشيعة إلى ماريا، ونسب العامة القصة إلى عائشة، والقصة هي، قال الإمام الباقر يذكر قصة السيدة ماريا القبطية. بعد ذلك ينتقل إلى ذكر قصة عائشة بالمجمل يذكرها ويقول وقد أطال العامة في الحديث كما أطال مفسرون في حديثهم عن القضية، لأن العامة أطالوا فيها، لكن الغالب أن طرقه غير صحيحة، طرق الحديث الذي نقله المخالفون، وما شأننا بحديثهم على أي حال. ومن المحتمل وقوع الأمرين، يعني أن الحادثتين وقعتا، هذا شيء جديد آخر، يعني أن عائشة قذفت وماريا القبطية قذفت، من المحتمل يضع احتمال كما بدأ في أول حديثه السيد الشيرازي الذي رمي به إحدى زوجتي النبي ماريا أو عائشة، لأنه يحتمل هذا الأمر، يحتمل أن الواقعة يمكن أن تكون تكررت، وهذا غريب جدا، المذكور في حديث أهل البيت واضح القضية بخصوص ماريا القبطية. ومن المحتمل وقوع الأمرين كما في كثير من الآيات القرآنية التي يتعدد سبب نزولها، يعني هذه الآيات نزلت مرتين، مرة في حق ماريا ومرة في حق عائشة. ومن المحتمل وقوع الأمرين كما في كثير من الآيات القرآنية. لماذا نذهب إلى هذا؟ لأجل مراعاة آراء المخالفين، فنجعل ما قاله أهل البيت مساويا وموازنا لما قاله المخالفون لأهل البيت، وهذا ذوق آخر عند مفسري الشيعة. نذهب إلى سورة الحجرات. في سورة الحجرات الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، تحدث السيد الشيرازي في الجزء 26 في البداية عن قصة الوليد ابن عقبة، وبعد ذلك أشار إلى قضية، وفي بعض الروايات الأخرى إنها نزلت في بعض أزواج النبي، يعني هذه الآية نزلت في من اتهم السيدة ماريا، وفي بعض الروايات الأخرى إنها نزلت في بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله حين اتهمت ماريا بالزنا، والظاهر أنه لا منافاة بين الأمرين، يعني أن تكون الآية بخصوص الوليد ابن عقبة وبخصوص واقعة ماريا القبطية، ولكن عند أهل البيت واقعة ماريا القبطية هي المقدمة، لا كما السيد من سياق حديثه سيد الشيرازي قدم قضية الوليد بن عقبة، فهو في آيات النور جعل القضية محتملة، يمكن أن تكون الآيات، ورجح هذا القول أن الآيات نزلت مرتين، مرة في تبرئة ماريا ومرة في تبرئة عائشة. وبالنسبة لآية النبأ أيضا قال أنها نزلت مرتين، مرة في واقعة الوليد وأخرى في واقعة ماريا، لكن في طرحه للتفسير قدم واقعة الوليد ابن عقبة على واقعة ماريا القبطية، بينما أهل البيت قدموا واقعة ماريا القبطية على واقعة الوليد ابن عقبة. هذا هو ذوقهم الواضح من خلال الروايات التي مرت علينا. قطعا العلماء أذواقهم مختلفة، مشاربهم مختلفة. بقي عندنا تفسير السيد محمد حسين فضل الله، تفسير من وحي القرآن دار الملاك. سورة النور الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك نقل ما يرتبط بعائشة، التفاصيل المعروفة التي نقلها المفسرون الشيعة السابقون نقلوها عن كتب المخالفين، هو أيضا نقل نفس الكلام، بدأ من صفحة 246 نقل نفس الكلام، بعد ذلك تحت عنوان مناقشة الرواية صفحة 252: وإننا نتحفظ على صدق هذه الرواية، على يعني على صدق رواية عائشة في أن الآيات التي نزلت في سورة النور أنها في عائشة، يتردد السيد في قبول هذه الرواية سيد فضل الله. وإننا نتحفظ على صدق هذه الرواية لأنها كذا وكذا إلى آخره، يعني هو لم يقبل هذه الرواية التي تتحدث عن عائشة. ثم يتحدث في صفحة 254: قصة الإفك وروايات أخرى، فيشير إلى السيدة ماريا القبطية، فإن الروايات التالية تقول إن ماريا القبطية هي المستهدفة وإن عائشة هي التي رمتها بالزنا إلى آخره. يعلق أيضا: وهذه الرواية أكثر إثارة لعلامات الاستفهام من الأولى، يعني هو في الموازنة هو أثار إشكال على رواية عائشة، وهنا يثير إشكالات على رواية ماريا القبطية، لكنه يقول رواية عائشة مقبولة أكثر من رواية ماريا القبطية. ألا تلاحظون أن علماءنا ولا واحد منهم جاء ذوقه موافقا لذوق أهل البيت؟ ألا تلاحظون ذلك؟ قد يختلفون بدرجة وأخرى، ولكن ألا تلاحظون أنه ولا واحد من هؤلاء، والبقية نفس الشيء. لا تتصوروا بأنني جئت إلى هذه التفاسير التي هي بهذه الكيفية وبهذه الهيئة والحالة والبقية تختلف عنها وموافقة لأهل البيت عليهم السلام وأنا ما جئت بها، البقية نفس الشيء، الموضوع نفس الشيء. وهذه الرواية، الروايات المنقولة عن أهل البيت أكثر إثارة، قطعا هو لا أعتقد بأنها منقولة عن أهل البيت، روايات موجودة عند الشيعة، وهذه الرواية أكثر إثارة التي تحدث عن ماريا القبطية لعلامات الاستفهام من الأولى، يعني روايات عائشة مقبولة أكثر. ثم يعلق على روايات الأئمة، وهو يكذب أكثر الروايات على نفس الطريقة التي عليها السيد الخوئي. منهج السيد فضل الله، السيد محمد حسين فضل الله لم يأتي بمنهج جديد، إنه منهج السيد الخوئي 100%. وقد تكون مثل هذه الروايات، هو سيد فضل الله يعلق على روايات أهل البيت التي تتحدث عن أن آيات سورة النور في حديث الإفك هي بخصوص السيدة ماريا القبطية، فماذا يقول؟ وقد تكون مثل هذه الروايات جزءا من تراث الوضع في الحديث الذي كان يكثر فيه الكذب على النبي محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل البيت عليهم السلام، مما أتقن فيه الوضاعون طريقة ترتيب الأحاديث. يعني هو يراها أحاديث متقنة ولكن لأنها لا تتناسب مع مزاجه فيقول هذه الأحاديث مكذوبة. مما أتقن فيه الوضاعون طريقة ترتيب الأحاديث بحيث تصبح موضعا للثقة باعتبار وثاقة رواتها، وهو يعتقد بوثاقة رواتها لأنها حديث موثوقة عن الأئمة، فقد كان الحديث يدس في كتبهم دون أن ينتبهوا إليه، ولذلك فإن وثاقة الأحاديث المنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام يتأتى من عرضها على الكتاب والسنة القطعية والموثوقة. كيف تعرض على الكتاب؟ على أي كتاب؟ كتاب وهذه رواياته أنتم لا تريدونها، أليس هذه جزء من الروايات التي تفسر الكتاب؟ فكيف تعرضون الروايات على الكتاب؟ وفقا لأي تفسير؟ لتفسيرك يا سيد فضل الله الذي هو مأخوذ من سيد قطب، أو لأي تفسير؟ فإن وثاقة الأحاديث المنقولة عن أئمة أهل البيت يتأتى من عرضها على الكتاب والسنة القطعية والموثوقة، فما وافقهما كان مقبولا وما خالفهما كان مردودا. وهذا حديث أهل البيت، لكن كيف يطبق؟ هذا تدليس، هذا هو تدليس، تدليس بغض النظر عن النية. أنا لا أتحدث عن النوايا، الذي يتحدث عن النوايا الإمام الحجة، لا شأن لي بذلك. نحن نتحدث عن شيء موجود على أرض الواقع، روايات التفسير تنكرونها يا علماء الشيعة، فيبقى القرآن من دون روايات. كيف تفسرونه؟ إما من طرق المخالفين أو من أهوائكم وآرائكم، وهذا هو الموجود. تجمعون في تفاسيركم بين ما قاله المخالفون لأهل البيت وبين آرائكم الشخصية، فتريدون منا أن نعرض حديث أهل البيت على هذه التفاسير. يا بؤس هذه التفاسير، ويا تعس هذه التفاسير، ويا بؤس ذلك الذي يعتقد بأن هذه التفاسير هي تفاسير أهل البيت. ولذلك فإن وثاقة الأحاديث المنقولة عن أئمة أهل البيت يتأتى من عرضها على الكتاب والسنة القطعية والموثوقة. أي سنة قطعية؟ إذا كانت كل الروايات هي معرضة للشك، إذا كان المنهج الذي وضعه السيد الخوئي والذي عليه السيد فضل الله والبقية الآن حتى المعاصرون، المنهج أن الأصل في الروايات غير ثابتة حتى تثبت، بينما منهج أهل البيت أن الأصل في الروايات ثابتة حتى يبدو أن هناك ما يثير الشك فيها. القضية بالضبط بالعكس، منهج أهل البيت الأصل أن أحاديثهم ثابتة ولكن قد يطرأ الشك فيها، الشك عليها. المنهج الموجود في حوزاتنا أن الأصل أن الأخبار غير ثابتة حتى تثبت، بالضبط بالعكس، وكأن الصواب في خلاف أهل البيت لا أن الصواب في خلاف العامة. ألا تلاحظون في التفاسير أن الصواب في خلاف أهل البيت؟ فهم يوافقون المخالفين ويخالفون أهل البيت، وهذا هو الاختراق الناصبي الذي أتحدث عنه. ووالله منذ أكثر من 30 سنة وأنا أتحدث ولا أنال إلا السباب، وأكثر من السباب. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن حالتي الشخصية، لكنه مصداق من مصادق الواقع الشيعي، فأنا شيعي كبقية الشيعة، مصداق من الواقع الشيعي. ويستمر السيد فضل الله: وقد لا نحتاج إلى أمثال هذه الروايات. انتبهوا هذا الكلام الغريب، هذا الكلام ربما اشتقه من السيدة طباطبائي، انتبهوا لهذا الكلام. وقد لا نحتاج إلى أمثال هذه الروايات لوعي النص القرآني. لماذا؟ كيف نفهم القرآن؟ نفهمه نحن لوحدنا. وقد لا نحتاج إلى أمثال هذه الروايات لوعي النص القرآني، لأن القرآن لم يتحدث عن الجانب الشخصي في مسألة الإفك. غريب، القضية قضية شخصية واضحة، الآيات كلها تصدح بذلك، الآيات تصرخ بذلك، لأن القرآن لم يتحدث عن الجانب الشخصي في مسألة الإفك حتى في علاقته بالبيت النبوي، مما يدل على أن ذلك دخيل على التحليل القرآني للمسألة. يعني الروايات هذه دخيلة على القرآن التي قالت بأن هذه الآيات في قضية السيدة ماريا القبطية، وأن الإمام الرضا حين يعقد مقارنة بين والدة الإمام الجواد والسيدة ماريا القبطية هو أيضا دخيل على القرآن، فقط السيد فضل الله هو صاحب القرآن، وأن الروايات التي تتحدث عن أن الإمام الحجة سيثير هذا الموضوع ويفتح هذا الموضوع عند ظهوره هذا أيضا دخيل، صاحب الزمان دخيل على الموضوع، مما يدل على أن ذلك دخيل على التحليل القرآني للمسألة. فقد يكفينا أن نشير إلى أن هناك قصة مثيرة للاهتمام تتصل بمواقع مهمة في مجتمع المسلمين آنذاك. هذه الطريقة غير المفهومة من كلام السيد فضل الله على طول الطريق، على مثل خط البطل وبطل الخط، مثل هذا النوع، مثل هذا النموذج من هذا الحديث، ضغوط الخط، خطوط الضغط وضغط الخطوط. فقد يكفينا أن نشير إلى أن هناك قصة مثيرة للاهتمام، يعني أكو شيء، أكو إنه، هذا هو أحسن تفسير، هو هذا النتيجة هي هذه. فقد يكفينا أن نشير إلى أن هناك قصة مثيرة، إنه أكو إنه، اطمئنوا يا شيعة أهل البيت، طريقة جديدة للتفسير محترمة، أي مكان تجدون في القرآن لا تفهمونه فقولوا أكو إنه، موجودة إنه في القرآن. فقد يكفينا أن نشير إلى أن هناك قصة مثيرة للاهتمام تتصل بمواقع مهمة في مجتمع المسلمين آنذاك، أثارت مشكلة كبيرة في داخله وأوحت بوجود انحراف أخلاقي في الشخصية الإسلامية، فجاءت الآيات لمعالجة هذه المشكلة وتصحيح الانحراف بعيدا عن صفة الشخص الذي أثيرت المسألة حوله، حتى ننزه الأشخاص تماما كما في كثير من الآيات القرآنية التي كانت بعض الحوادث سببا لنزولها، مما جعل الفكرة تنطلق في نطاق الواقع بدلا من أن تنطلق في الوعي العام، كلها انطلاقات من موقع الفراغ. وبهذه الروح سوف نحاول دراسة هذا الفصل من السورة، قضية حركية وانفتاحية، ولكن لا نصل إلى نتيجة. من الذي حدثت له هذه الحادثة؟ أكو إنه، أحسن تفسير. في الجزء 21 الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، قضية واضحة، تحدث عن واقعة الوليد ابن عقبة وانتهى الكلام. هذه تفاسير الشيعة على اختلافها، أنا أسألكم هذه التفاسير، إن لم تصدقوا كلامي راجعوها، راجعوا التفاسير، راجعوا هذه التفاسير ولاحظوا هل أن الذي ذكرته من هذه التفاسير موجود فيها أو لا، وراجعوا تفاسير المخالفين، وراجعوا تفاسير أهل البيت، ووازنوا تفاسير علماء الشيعة ومراجع الشيعة. أليس هؤلاء مراجع الشيعة؟ أنا لم أتحدث عن شخص من عامة الناس، هؤلاء ليسهم مراجع الشيعة، والآن يقلدون، إلى الآن مقلدوهم الذين يقلدونهم إلى الآن هم موجودون ويعيشون بيننا. أنا أتحدث عن من؟ عن الشيخ الطوسي، عن شيخ الطائفة. تحدثت عن الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان، تحدثت عن السيد الطباطبائي صاحب الميزان، تحدثت عن السيد عبد الله شبر، تحدثت عن الشيخ محمد جواد مغنية، عن السيد محمد الشيرازي، عن السيد محمد حسين فضل الله. هذه الأسماء اللامعة والواضحة والمعروفة في الوسط الشيعي. ما تحدث عن نكرات. كما قلت لكم، على عينك يا تاجر، هذه الحقائق بين أيديكم. التفاصيل الآتية أخطر وأخطر وأخطر. آخر شيء أذكره في هذه الحلقة أن قصة السيدة ماريا القبطية موجودة في كتب المخالفين، فلا أدري هؤلاء العلماء المفسرون المراجع الفقهاء الشيعة لا هم اطلعوا على حديث أهل البيت ولا هم اطلعوا على كتب المخالفين أيضا. هذا هو صحيح مسلم، الطبعة التي عندي دار صادر، الطبعة الأولى 2004. قد تختلف الطبعات، سأذكر أسماء الأبواب في الكتب. مسلم توفي سنة 261 للهجرة. صحيح مسلم، نذهب إلى كتاب التوبة من دون صفحات لأن الطبعات مختلفة. الصفحة التي في هذه الطبعة 1034، لكن أي طبعة من الطبعات اذهبوا إلى كتاب التوبة، هذه العناوين ثابتة. كتاب التوبة باب براءة حرم النبي من الريبة، باب براءة حرم النبي. رقم الحديث هنا في هذه الطبعة 7057، بسنده عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولدي رسول الله. من هي أم ولد رسول الله؟ هي ماريا القبطية. أنس يقول، هذا هو صحيح مسلم، الروايات صحيحة كلها في هذا الكتاب، أن رجلا كان يتهم. من الذي اتهمه؟ يعني القصة موجودة. أنا الآن أقول لكم، لنفترض أن القصتين مثل ما افترض السيد الشيرازي، وهذا غير صحيح، ولكن مع هذه الفرضية، أن عائشة قذفت وماريا قذفت، أنا أقول أيهما أولى بالاهتمام، التي عندها ولد أو التي ليس عندها ولد؟ أليس التي عندها ولد تكون القضية بخصوصها أكبر؟ لماذا ألغيت هذه القضية؟ أصلا عند المخالفين لا يذكرونها أبدا، ولكن الجريمة تبقى آثارها، وهذا من آثار الجريمة الباقية. في صحيح مسلم أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، ركي يعني بئر، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عن، إلى آخره. يعني هذه الواقعة وهذه الحادثة موجودة في صحيح مسلم، وهذا الكتاب صحيح، لكنهم أغمضوا عنها، تركوها، مع أن القضية إذا كانت مع امرأة عندها ولد والاتهام بخصوص ذلك الولد، أن ذلك الولد هو ابن حرام، بينما امرأة ما عندها ولد، القضية تكون معها أخف. فلماذا هذه القضية طمرت لا ذكر لها. والغريب أن مفسري الشيعة أيضا طمروها، ومن ذكرها ضعفها. هذا صحيح مسلم. هذا كتاب آخر وهو شرح النووي لصحيح مسلم، هذه طبعة دار الخير الجزء 16 17 18. الصفحة 264 نفس العنوان، هو شرح لأحاديث مسلم، كتاب التوبة آخر رواية في كتاب التوبة باب براءة حرم النبي. كيف شرحها؟ نقل نفس الرواية في المتن، موجودة في المتن، نقلها إلى الحاشية، يعني ما أضاف شيء. أليس المفروض حينما يشرح الرواية أن يذكر من الذي اتهمها، كيف كان؟ بالضبط نقل نفس الرواية. عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم، نقل في الشرح، في الشرح ذكر في الباب حديث أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولده فقط، بدل ما يقول بأم ولد رسول الله قال بأم ولده صلى الله عليه إلى آخره، ونقل الرواية نفسها. مثل هذا الذي يفسر سورة التوحيد، قل هو الله أحد، قول هو الله أحد، نفس الرواية نقلها من المتن إلى الحاشية. لماذا؟ لا يريد أن يشرح الرواية، بينما الروايات الأخرى يدخل في تفاصيلها، روايات عن عمر عن عائشة يدخل في تفاصيلها. هذه الرواية موجودة في المتن، نقلها في الحاشية، فقط شرح كلمة أليس الرواية وردت أنه فإذا هو في ركي يتبرد، قال ركي وهو البئر، فقط هذه شرحها. البقية نفس الشيء، لم يعلق شيئا عن تفاصيل القضية. القضية موجودة في صحيح مسلم، عفوا في صحيح مسلم وفي شرح النووي، أيضا موجودة في مستدرك الحاكم. هذا المستدرك وهو برتبة الصحيحين، برتبة صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأنه أخرج الأحاديث، أخرج الأحاديث على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم. الحاكم النيشابوري متوفى سنة 405، أيضا في باب ذكر وفاة إبراهيم ابن النبي، الرواية 6907 أو 6906، إن أم إبراهيم كانت تتهم برجل فأمر النبي بضرب عنقه فنظروا فإذا هو مجبوب، حتى اسم الأمير هنا حذفوه. الرواية التي بعدها ذكرت اسم الأمير، أن رجلا كان يتهم بأم إبراهيم إلى آخر الرواية، ذكرت اسم الأمير. ونفس الشيء في نفس الباب رواية عن عائشة، لأن عائشة كانت تقول بأن إبراهيم لا يشبهك يا رسول الله، حينما يأتي النبي حاملا إبراهيم فترى عائشة تقول بأنه لا يشبه، هذا المعنى جاء مذكور هنا، فدخل به علي النبي، الرواية رقم 6903، فدخل به علي النبي ذات يوم فقال كيف ترين؟ فقلت من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه، ما تقول بأنه جميل، تقول الذي يغذى بلحم الضأن يحسن لحمه. قال ولا الشبه، وما الشبه؟ هل ترين أنه يشبهني؟ قالت فحملني ما يحمل النساء من الغيرة إن قلت ما أرى شبها، أنه لا يشبهك. والقضية هكذا بنيت. نحن الآن إذا نجمع هذه القرائن، قرائن واضحة جدا، هذا المستدرك. نفس الشيء الدر المنثور، تلاحظون كتب الحديث، كتب التي تشرح الحديث، الجوامع الحديثية المعتبرة عندهم، هذا الدر المنثور، هذا هو الجزء الثامن. في تفسير سورة التحريم عائشة هي تتحدث نفس الكلام الذي ذكره الحاكم النيشابوري في المستدرك، فقال يا عائشة كيف تري الشبه، فقلت أنا غيره، ما أدري شبها، أنا غيره، لم تقل للنبي أنا غيره، فقلت ما أدري شبها، إنه لا يشبهك. الطبقات الكبرى متوفى سنة 230 أقدم حتى من مسلم، وكتاب من الكتب المعتبرة عندهم دار إحياء التراث العربي، وهذا هو الجلد السابع والثامن. في الجزء الثامن صفحة 356 كانت أم إبراهيم سرية للنبي في مشربتها، يعني في غرفتها، وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء خادم والحطب من أقربائها، فقال الناس في ذلك علج يدخل على علجه. العلج هو الكافر، الكافر غير العربي يقول له علج. كانت أم إبراهيم سرية للنبي في مشربتها، وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء والحطب، فقال الناس في ذلك علج يدخل على علجه، فبلغ ذلك رسول الله، إلى آخر الكلام في التفاصيل، يعني أن الواقعة وقعت، أن ماريا القبطية قد قذفت، والله مصادر أخرى أيضا. الآن أتذكر أنساب الأشراف للبلاذري، وأتذكر مصادر أخرى، لم أكن بصدد أن أجلب كل المصادر، ولم أكن بصدد إثبات هذه القضية، لكنني فقط أريد أن أقول يا علماء الشيعة، هذا هو حديث أهل البيت، وإذا تذهبون في كتب القوم في الحقائق التي أخفوها، هذه كتب القوم. لماذا إذن تضيع الحقائق وتذهبون تتبعون المخالفين؟ هذا السؤال أنا أعرف جوابه، ولكنني أتركه لكم. آخر شيء أقوله تفسير الصافي للفيض الكاشاني، ماذا قال في مقدمته؟ نحن تحدثنا عن هذا التفسير في البرامج السابقة، هذا هو التفسير الصافي. ماذا قال الفيض الكاشاني في مقدمته؟ ماذا قال؟ قال والتفاسير التي صنفها علماء العامة من هذا القبيل، فكيف يصح عليها التعويل؟ من هذا القبيل يعني من هذا القبيل البعيد عن الحق. أنا لا أعبأ بما كتب العامة، لكن هو يتحدث عن مفسري الشيعة. وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا، أصحابنا يعني علماء الشيعة. أنا لا أدري ماذا يقصد بمتأخري أصحابنا، هل الشيخ الطوسي من المتأخرين؟ الشيخ الطوسي كذلك. هل الطبرسي من المتأخرين؟ لا أدري يقصد بهما، لا أدري. على أي حال، لأنه في اصطلاح العلماء أن المتأخرين من زمن العلامة الحلي وإلى الآن، ليس مهم هذه القضية. وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة، رؤساء العامة يعني فقهاء العامة، مفسرو العامة المخالفون، هذا الفيض الكاشاني يقول هذه الحقيقة. وكذلك التي، يعني التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة، وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة، كل النقل عن المخالفين. لماذا؟ لأنهم حكموا على روايات التفسير بعلم الرجال، وعلم الرجال جاءوا به من المخالفين. هذه القضية. لماذا بدأنا نحن في الصور المقطعية بعلم الرجال؟ ولماذا قلت بأن علم الرجال هو غدة سرطانية خبيثة؟ لماذا سميته بالعلم المشؤوم وما هو بعلم؟ النتائج هي هذه. يقول: وشذ ما نقل فيه في كتب التفسير الشيعية لعلماء الشيعة من حديث عن أهل العصمة، وذلك لأنهم، لأن علماء الشيعة إنما نسجوا على منوالهم، على منوال المخالفين، واقتصوا في الأكثر، واقتصروا، ولاحظتم هذه القضية، واقتصروا في الأكثر على أقوالهم إلى آخر الكلام، إلى أن يقول في صفحة 11: وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم، يعني من مفسري الشيعة، حديثنا يتحدث عن مفسري الشيعة، وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف واف كاف شاف يشفي العليل ويروي الغليل، يشفي العليل ويروي الغليل، يكون منزها عن آراء العوام، يعني عن آراء المخالفين، مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. الفيض الكاشاني كان قد توفي سنة 1091 وهو يقول هذا الكلام، قضية على طول الخط. وما بعد الفيض الكاشاني القضية أدهى وأمر، أدهى وأمر بكثير. ونحن جئنا بنماذج من تفاسير قبل الكاشاني ومن تفاسير بعد الكاشاني، لاحظتم ذلك. يقول: وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير يكون منزها عن آراء المخالفين مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام، لا يوجد مثل هذا التفسير. إلى أن يقول: وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي. لماذا؟ لصفائه عن كدورات آراء العامة. هذا السبب الذي سمى تفسيره بالصافي، لأنه وجد تفاسير علماء الشيعة مملوءة بآراء المخالفين، فسمى تفسيره التفسير الصافي كي يصفي التفسير من آراء المخالفين. لنرى ماذا كتب الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه. نذهب إلى آيات سورة النور. آيات سورة النور أيضا يأتينا بقصة عائشة، صفحة 423: وكان سبب الإفك أن عائشة ضاع عقدها. القصة قصة عائشة. ثم ينقل أيضا قصة ماريا القبطية، ويعلق على قصة عائشة، أقول كذا رواه الزهري عن عائشة وانتهى، لم يعلق شيء، يعني كأنه يقبل الكلام. لكن لما يذكر قصة ماريا القبطية ماذا يقول؟ أقول إن صح هذا الخبر فلعله كذا وكذا، إن صح. هذا الذي انتقد التفاسير هو نفسه. هذه طامة كبرى، طامة كبرى. هذا هو نفسه الفيض الكاشاني الذي انتقد التفاسير وقال بأنني سميت هذا التفسير التفسير الصافي، أبتعد فيه عن كدورات العامة، عن آراء المخالفين. تلاحظون القضية كم هي داخلة فينا؟ قطعا الرجل لم يكن قاصدا ذلك، ولكن القضية داخلة فينا بشكل كبير. اختراق كبير جدا من حيث لا يشعر. وهذه الصورة سترونها بشكل واضح كبير جدا إذا وصلنا إلى حلقات التحليل المخبري للواقع الشيعي، ستتجلى لكم بشكل كبير جدا. لكنني أرجو أن تحفظوا هذه المعلومات ولو بشكل مجمل حتى تترابط الحقائق. يعني هذا الفيض الكاشاني ينقل قصة عائشة ولا يعلق عليها ويذكرها في البداية، وهذا شيء معروف، الذي يذكرونه في البداية ولا يعلقون عليه يعني يقبلون به. أقبل بها. لماذا حين يأتي الحديث عن قصة ماريا القبطية عن أهل البيت يقول أقول إن صح هذا الخبر إلى آخر الكلام؟ إن صح، يعني هو في شك من هذا بخصوص آيات سورة النور. بالنسبة لآية النبأ، بالنسبة لآية النبأ، أول شيء ذكر قصة الوليد بن عقبة، وبعد ذلك أشار إلى قضية ماريا القبطية، لكن ذكر قصة الوليد ابن عقبة بشكل مفصل، وماريا القبطية ذكرها بشكل مختصر، وقد مضى قصتها في سورة النور، وفي سورة النور هو شكك فيها، يعني الشك نفس الشيء موجود هنا. إن صح هذا الخبر، يعني أرجع هذا الكلام إلى ما ذكره في قصة سورة النور. حتى لو أفترض أنه يقبل، لماذا قدم قصة الوليد ابن عقبة مع أن الأئمة يقدمون قصة ماريا القبطية؟ لماذا؟ وقد مضى قصتها في سورة النور، وفي سورة النور إن صح هذا الخبر. أتعلمون بعد ذلك أن الفيض الكاشاني راجع التفسير الصافي فوجد فيه كثيرا من حديث المخالفين، فأخذ على نفسه أن يكتب تفسيرا آخر فسماه التفسير الأصفى. هذا الصافي هو أخذ عهدا على نفسه أن لا يضع فيه آراء المخالفين، لكن وضعها من حيث لا يشعر، لأن عقول علمائنا متشبعة بآراء المخالفين، هذا الاختراق دخل إلى كل مكان. وأكثر الأشخاص الذين كان لهم دور في هذه القضية هو الشيخ الطوسي، هو الذي جاءنا بالفكر المخالف. أنا لا أسيء الظن به، ولكن الإنسان حين يقضي من عمره شطرا كبيرا في دراسة فكر المخالفين ويعجب به من حيث يشعر أو لا يشعر سيتأثر. على أي حال، فيض الكاشاني لاحظتم كيف كان يتشدد في المقدمة ويهاجم المفسرين الشيعة، وبأنهم ما اعتمدوا على حديث أهل البيت واعتمدوا على المخالفين، ويريد أن يكتب تفسيرا صافيا وسماه صافي، ورجع إلى المخالفين أيضا. بعد ذلك التفت فكتب تفسيرا آخر سماه الأصفى، الأصفى في تفسير القرآن الكريم، حاول أن يتجنب المشكلة. لنذهب مع الأصفى لنرى ماذا كتب. أيضا نذهب إلى سورة النور، نفس القضية، جاء بقصة عائشة هذه الطبعة، مركز العلوم والثقافة الإسلامية، صفحة 838، وهذا هو الجزء الثاني، المجلد الثاني. أيضا روي في سبب الإفك إن عائشة ضاع عقدها، هذا أول شيء. ثم والقمي، روت العامة أنها نزلت في عائشة، وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة، وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في ماريا القبطية وما رمتها به عائشة، ثم ذكر القصة وعلق على ذلك وفيها ما فيها. يعني هو أيضا يشكك في القصة، بينما قصة عائشة ما شكك فيها. قصة عائشة ذكرها بنحو أكثر تفصيل، لأن هذا التفسير هو مختصر. قصة عائشة 1 2 3 4 5، ورواية الشيعة ذكرها في سطر واحد. وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في ماريا القبطية وما رمتها به عائشة، وعلق عليها وفيها ما فيها، يعني فيها ما فيها من الإشكالات. هذا في الأصفة. أتعلمون بأن له تفسير ثالث؟ وإن كان البعض ينكره ولكن هو له تفسير ثالث، لأنه رجع إلى هذا ووجد أيضا فيه آراء المخالفين، فله تفسير ثالث اسمه المصفى. أنا رأيت نسخة من هذا التفسير، البعض يقول هذه مكذوبة، ولكن رأيت نسخة من هذا التفسير في مكتبات قم، رأيت نسخة قديمة من تفسير المصفى. ليس مهما أهو أم لم يكن، على أي حال، ثم ذكر القصة وفيها ما فيها. هو يقول وفيها ما فيها من الإشكالات. أما في قضية سورة الحجرات، قال نزلت في الوليد ابن عقبة وانتهينا، لا يوجد أي ذكر لقضية ماريا القبطية. هذا هو حال الفيض الكاشاني. وتتذكرون في برنامج التنزيل والتأويل تحدثت عن الفيض الكاشاني وكيف جاءنا بكتاب إحياء العلوم للغزالي وألقاه علينا، والآن الشيعة يعتبرون أحسن كتاب في الأخلاق هو المحجة البيضاء، والمحجة البيضاء هو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي بعينه. والله في بعض التغييرات الطفيفة جدا التي قد لا تشكل حتى نسبة 5%، أقل من 5%، تغييرات طفيفة ذكرها الفيض الكاشاني. وإلا المحجة البيضاء، هذا الكتاب الأخلاقي، أكبر كتاب أخلاقي هو إحياء علوم الدين للغزالي الذي هو أكبر ناصبي. وذكرت لكم كلامه بخصوص يزيد وإبليس وإلى آخره، يمكنكم أن تراجعوا برنامج ملف التنزيل والتأويل. لذا مرارا أقول بأن هذه البرامج مترابطة، من يتابعها بالتسلسل ويراجع البرامج السابقة سيستفيد كثيرا من هذه التحقيقات التي ربما لن تسمعوا بها. لا أعتقد أن أحدا يجرؤ على طرحها بهذا الطرح الجريء. ألقاكم على مودة إمام زماننا الحجة ابن الحسن. ماذا أقول يا ابن رسول الله؟ الحقيقة واضحة يا شيعة الحجة ابن الحسن، الحقيقة واضحة، لا تعليق عندي. ألقاكم على مودة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. يوم غد نأخذ صورة مقطعية أخرى، في أمان الله.
مهدي شنقول باشر لو سئلنا، شنقدم عذار من عروض عملنا، عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا، شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر، ما ندري شنقول باكر لو قضينا السنين.